طيب ما هو الإيراد الذي أورده المعطل في حديث من تقرب مني شبرا إلى آخره؟ ماذا قال المعطلة؟ ماذا قالوا؟ كيف؟ يستلزم؟ لا ما قالوا هكذا. كيف؟ الاختلاط. ما هو إيراد المعطلة الآن يا أخوان؟ نحن في فصل دفع شبهات المعطلة على أهل السنة، يعني ماذا استدلوا بهذا؟ ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على أهل السنة؟ هذا أحسن. يعني قالوا أنتم أولتم هذا الحديث وقلتم من تقرب إلي المقصود به سرعة إيش؟ المجازاة، سرعة المجازاة من الله لعبده. قالوا فهذا منكم تأويل فتناقضتم، وإلا فإن حملتموا على ظاهره أثبتتم معنى باطل. والجواب ما هو الجواب؟ عندك كيف؟ صرفه بقيمة شرعية. يعني الآن هل ظاهر الحديث يفيد ما قالوا؟ أحسنت. يعني الآن إنما حمل على معنى سرعة المجازاة بقرينة دلت على هذا، على هذا المعنى، وهذا من ظاهره، لأن ظاهر الكلام يقتضيه السياق وتقتضيه القرائن، فحمله على هذا المعنى ليس بتأويل كما زعم المعطلة، وإنما هو عمل بما اقتضاه الظاهر، بما اقتضاه ظاهر الحديث من خلال القرائن ومن خلال السياق. هذا جواب. والجواب الثاني ما هو؟
هو الأولى أنا
أن الحديث على ظاهره ولا يحتاج إلى أن يحمل على ذلك المعنى، فيقال في إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى من قربه من عبده، وصفة الإتيان وهي من الأفعال الاختيارية. ففي قوله تجري بعيوننا، رجعت الخلف، طيب أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب ما هو وجه الإلزام هنا من قبل المعطلة؟ كيف؟ بمباشرة يعني بغير واسطة. قال ظاهر الآية يدل على الخلق بغير واسطة، وقد حملتموه على خلاف هذا الظاهر، وهذا منكم تأويل، وهذا منكم تأويل. والجواب، والجواب على هذا من يقول هو يكون الجواب؟ ارفع ارفع هذا شوية. كيف قلت؟ يعني الآن أهل السنة عند أن حملوا قوله تعالى مما عملت أيدينا على أن المقصود إضافة الفعل إلى صاحب اليد، ولا يلزم من ذلك إيش؟ حصول يعني مباشرة الخلق باليد، حصول مباشرة الخلق باليد. الجواب على هذا كما قال الأخ أن اليد هنا أضيفت، أو الفعل أضيف إلى اليد، وهذا من أساليب العرب التي المقصود منها إضافة الأمر إلى صاحب اليد من غير أن يستلزم يعني ما الإخوان إيجاد الفعل باليد مباشرة. طيب ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل؟ أه قوله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم. طيب بما كسبت أيدي الناس, بما كسبت أيدي الناس, فالفعل أضيف إلى اليد والمقصود به صاحب اليد, لأن في مثل هذه المواضع الحكم يشمل المعصية سواء كان عملها باليد أو بغير اليد, حتى الماضي كان ويشمل حتى الأعمال القلبية, الكفر, الاعتقاد الفاسد من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى, وهكذا سائر المخالفات سواء كانت باليد أو بغيره. فيدل هذا على أن هذا السياق المقصود به إضافة العمل إلى صاحبه, إضافة العمل إلى صاحب اليد سواء كان هو المباشر للفعل بيده أو كان ذلك منه بواسطة. طيب فإضافته إليه على أي وجه؟ فإذا قيل فلماذا أضاف الأمر إليه أو إلى يده, لماذا أضافه إلى أضاف الفعل إلى يده؟ الغالب يعني باعتبار أن غالب العمل يكون باليد, هنا أضاف الأمر إلى يده, وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر, والملائكة الذين يعني يتولون أمر الخلق والإيجاد هم من جنود الله سبحانه وتعالى, فصح إضافة الأمر إليه سبحانه وإلى يده باعتبار أنه الآمر, باعتبار أنه ما يقوان الآمر. طيب ومتى يكون السياق دالا على أن الخلق حصل باليد بغير واسطة؟ كيف إذا كان بحرف جر؟ جواب ناقص.
لما الأدم خرق بيدي وهنا ما حصل,
يعني أضاف الفعل إلى ماذا؟ إلى ماذا أضاف الفعل؟ إلى من؟
إليه.
أحسن, يعني فإذا أضاف الفعل إلى نفسه ثم قيده باليد المقترن بالحرف الدال على المباشرة, فهنا يدل على حصول الخلق باليد, على حصول الخلق باليد بلا واسطة, وهذا هو الواقع فيما يتعلق بخلق آدم, فإن الله عز وجل خلقه بيديه بغير ماذا؟ بغير واسطة. شاهده من القرآن, شاهده هذا من القرآن, الذين ما أجابوا, أنت أجبت عنه ها؟ ما سمعت ما هي؟ لا نريد شاهد لهذا على أن هذا السياق يفيد الخلق باليد بلا واسطة, شاهد من القرآن أو من لغة القرآن. حسنت, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم, وهكذا إذا قال القائل عملت هذا بيدي أفاد إيش؟ أفاد حصول الفعل بلا إيش؟ بلا واسطة, حصول الفعل باليد بلا واسطة. إذن فالجواب على هذه أو الكلام على هذه الآية والرد على المعطلة وعلى إلزامهم أن السياق لا يدل على حصول الخلق باليد بلا إيش؟ بلا واسطة, وإنما المقصود منه إضافة الفعل إلى صاحب اليد, أضاف إلى اليد وأراد صاحبها, ولا يلزم من ذلك الفعل بلا واسطة كما هو الحاصل في خلق الأنعام. قال هنا هل قرب الله سبحانه وتعالى ذاتية أو ذاتي؟ في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. الآن ما معنى يا أخوان كون الحديث على ظاهره في إثبات الصفات الاختيارية؟ ما معنى يا أخوان؟ معناه أن القرب إيش؟ فعل من الله سبحانه وتعالى, معناه أن ما جاء في الحديث تقربت أنه من أفعاله سبحانه وتعالى, وهذا معناه ماذا يا أخوان؟ أنه فعل من أفعاله سبحانه وتعالى, من أفعاله سبحانه وتعالى, وهذا يفيد إثبات الصفة على هذا الوجه, على هذا الوجه. طيب قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، يعني ماذا دخل في الجواب مباشرة ولم يذكر وجه الإيراد من قبل المعطلة. قالوا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قالوا ظاهر الآية يدل على أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فمبايعته نفسها مبايعة لله. معروف إخوان أن المبايعة يحصل معها ماذا؟ قبض لليد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع من يبايعه، ولهذا قال يد الله فوق أيديهم. قالوا فظاهره إثبات أن الذين بايعوا النبي بايعوا الله مباشرة، وأن يعني ماذا إخوان حصول قبض اليد، قبض يد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المبايع، من قبل المبايع أيضا هذا يعتبر قبض ليد الله، قبض ليد الله، ولهذا قال يد الله فوق أيديهم. قالوا هذا ظاهر، وقد أولتموه ولم تثبتوا هذا الظاهر على ظاهره، فإما أن تكونوا تناقضتم وإلا فأقروا تأويلاتنا للأدلة الأخرى. هكذا قالوا. قال والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهنا أيضا أضاف المبايعة إليه فقال إن الذين يبايعونك، فأضاف المبايعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية، لمنافاته لأول الآية والواقع، الواقع أنهم إنما يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يعني ماذا يا أخوان كما هو معلوم فيما سبق أنه فوق عرشه، أنه ماذا يا أخوان فوق عرشه. قال واستحالتي في حق الله تعالى من أي وجه؟ لأن لو قلنا أن المبايعة يعني ماذا منهم هي مبايعة لله نفسه لازم منهم ماذا يا أخوان الحلول، لازم منهم ماذا الحلول وحصول يعني ماذا الاختلاط بين الخالق والمخلوق. طيب فالآن أول الآية الذي يقتضي نفي هذا المعنى الفاسد أن الله سبحانه وتعالى أضاف المبايع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن الذين يبايعون، فأضاف المبايعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن قوله إنما يبايعون الله ليس المقصود منه إثبات يعني ماذا يا إخوان أن المبايع يبايع الله نفسه، لأنه قال يبايعونك، فأضاف المبايعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي أن تكون إضافة المبايعة إلى الله ليس المقصود منها ماذا يا إخوان إضافتها على وجه المباشرة، أي أن المبايع للنبي عليه الصلاة والسلام يبايع الله نفسه مباشرة. لماذا؟ لإضافة المبايعة في أول الآية إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقتضي أن يكون إضافته إلى الله على وجه، على وجه ماذا إخوان يناسب، على وجه ماذا إخوان مناسب. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله. إذن إضافته إلى الله باعتبار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ماذا يا إخوان رسول الله. إذن فمن بايعه فقد بايع إيش؟ المرسل، فقد بايع المرسل. ولا سيما يا إخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لماذا؟ ليدعو الناس إلى شرع الله وإلى توحيده وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فهو مبلغ ورسول من الله، ورسول من الله. فلهذا مبايعته مبايعة لمن أرسله، مبايعة لمن أرسله. فإضافة المبايعة إلى الله بهذا الاعتبار، لا باعتبار أن المبايعة من المبايع، هي يعني ما يا إخوان حصلت حصلت أو ما يا إخوان، لا باعتبار أن المبايع بايع الله نفسه، وإنما بايع رسوله والواسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. المبايع إنما بايع الواسطة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومعلوم يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى فيما أمر به من شرعه ودينه وطاعته وتوحيده بينه وبين عباده إيش؟ وسائط، وهم الرسل. وهذه الواسطة يجب الإيمان بها، ومن أنكرها فقد كفر. من أنكر هذه الواسطة وزعم أنه يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل في دينه وفي شرعه وفي طاعته عن غير طريق الرسل وعن غير طريق هذه الوسائط، فهو يعتبر ماذا يا إخوان؟ كافرا، كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التوسل والوسيلة. فالواسطة بين الله وبين عباده ثابتة باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار الشريعة والدين. وأما فيما يتعلق بدعائه والاستغاثة به إلى غير ذلك، فهذا الذي أنكره الله عز وجل على المشركين الذين اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى نفى هذه الوسائط. ولكن الوسائط الثابتة هي يعني ما يا إخوان فيما يتعلق بالواسطة بين العباد وبين الله فيما لا في أمر الشريعة والدين. فلهذا من بايع الرسل الذين هم واسطة بين العباد وبين الله، فإنما بايع الله سبحانه وتعالى لأنهم رسل الله ولأنهم الواسطة بين العباد وبين الله عز وجل. قال كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فطاعة الرسول تقتضي طاعة إيش؟ رب العالمين. وهكذا أيضا مبايعة الرسول مبايعة لله سبحانه وتعالى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وهذا لأن الأمير إنما هو ماذا يا إخوان؟ إنما هو أمير بأمر من؟ بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمبايعه مبايع لآمره وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا يا إخوان؟ رسول الله، رسول من الله والواسطة بين الله وبين خلقه. فمبايعته مبايعة لمرسله، وطاعته طاعة لمرسله. إذن فإضافة المبايعة إلى الله لا باعتبار أن المبايع بايع الله نفسه، ولكنه بايع رسول الله. ومبايعة الرسول مبايعة للمرسل وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يا إخوان هذا الحكم وهذا الأمر معلوم فيما هو حاصل من الرعية مع يعني ماذا أمرائهم ومع ملوكهم. فإن الملك ويعني ماذا الرئيس والخليفة لا يبايعه جميع الناس، وإنما يبايعه أهل الحل والعقد، أو يبايعه بعضهم على بحسب إيش الاستطاعة. ومع هذا مبايعة أهل الحل والعقد الخليفة تثبت معها البيعة لسائر الناس، لأن أهل الحل والعقد هم مال يا إخوان هم نواب سائر الناس، هم نواب مال يا إخوان سائر الناس. وهكذا الخلفاء والملوك إذا أرسلوا رسلهم إلى الناس فبايع الناس هؤلاء الرسل، كانت هذه البيعة بيعة لمن يا إخوان؟ للملوك. والمبايعة لم تحصل إلا لخلفائهم ولنوابهم، لكن لأنهم يعني ما يا إخوان مأمورين، ولأنهم رسل هؤلاء الخلفاء كانت مبايعتهم مبايعة لمن يا إخوان؟ لمن أمرهم ولمن أرسلهم. فهذا هو الأمر في مثل هذه الآية. قال وفي إضافة مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال المعطلة ظاهرها حصول إيش؟ الحلول، ثبوت الحلول بين الخالق والمخلوق والاختلاط. وقد أولتموها ولم تثبتوا هذا. قال وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم، هذا والله شرفان، فكانت يده فوق أيديهم لأنه سبحانه وتعالى ذاته فوق عرشه ويده من صفاته، ويده من صفاته وذاته سبحانه وتعالى فوق العرش، إذن فيده فوق العرش، وهذا معناه أن يد الله فوق أيدي جميع العباد. قال وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ السماء فوقنا، وهل هي مباشرة لرؤوسنا؟ الجواب لا. وهكذا كل ما يقال فيه هذا القول مما يعني هو منفصل وبائن لمن تحته لا يستلزم هذا الإطلاق حصول المباشرة والاختلاط والامتزاج. السماء فوقنا وبيننا وبينها مفازات بعيدة، وهذا أمر متصور في المخلوق ومفهوم بين المخلوقات، بين باب أولى بين الخالق والمخلوق. فقوله يد الله فوق أيديهم على ظاهره أن يد الله فوق أيدي المبايعين، وهذا لأن الله عز وجل فوق عرشه ويده من صفاته، إذن فيده فوق أيديهم. قال فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله فوق أيديهم، لا يعني ما يقال المقصود من هذه العبارة أن ليس المقصود بقوله يد الله يد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأن الإضافة إلى من يا إخوان؟ إلى الله، فقال يد الله، فقال من يا إخوان؟ يد الله. ثم أيضا قوله فوق أيديهم الواقع يدل على أن اليد هنا ليست يده عليه الصلاة والسلام، لأن يد النبي عليه الصلاة والسلام عند المبايعة ليست هي فوق أيدي المبايعين، وإنما هي من يا إخوان؟ مساوية لأيديهم، مساوية لأيديهم كما سيأتيهم. قال ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفها بأنه فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، والله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، وهذا ينفي أن يكون المقصود باليد هنا يده عليه الصلاة والسلام. أولا لأن الله أضاف اليد إلى نفسه، ثانيا أن يد النبي عليه الصلاة والسلام ليست فوق أيدي المبايعين، بل هي مال إخوان مع أيديهم، بل هي مال إخوان مع أيديهم، لأنه كان يبسط يده ثم يصافحه الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا لا يكون للمعطلة وجه إلزام على أهل السنة والجماعة في مثل هذه الآية. كيف يعني ما يوجد؟ أن المبايعة حصلت، بس هنا الكلام على المبايعة التي اقترن بها مصافحة وهي مبايعة الصحابة. الآن ما هو وجه الإلزام؟ هل الإلزام أن المبايعة لا تصح إلا مع المصافحة فيقال لهم النساء بايعنا بلا مصافحة؟ الكلام ما هو على هذه المسألة، الكلام على مسألة المبايعة المشتملة على المصافحة، هل هذا معناه أن المبايع صافح الله؟ هذا وجه الإلزام الذي أراده المعطلة، فقالوا أنتم أولتم هذا وظاهر النص يفيد ذلك، هذا هو يعني ما فيه، أو الكلام ليس هو على أن المبايعة لا تصح إلا بمصافحة حتى يقال فها هي بيعة النساء صحت من غير مصافحة، الكلام ليس على المسألة. قال المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. قال وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم كذا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال والجواب، قالوا ظاهره قال المعطلة ظاهره أن الله يمرض، وأنه مال إخوان يعني مال إخوان يستطعم عباده، وأنه مال إخوان يستسقي عباده. قالوا هذا ظاهره، وقد أولتموه يا أهل السنة على خلاف هذا الظاهر، فإما أن تكونوا تناقضتم وإلا لزمكم إقرار إيش تأويلنا. قال والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره، لكن ظاهره لا يدل على ما فهمه المعطلة. الآن عندنا يقال الحديث، السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره، ليس معنى هذا أنهم أقروه أو أنهم جعلوا ظاهره ما فهمه المعطلة، بل ظاهره خلاف ما فهمه المعطلة، خلاف ما فهمه المعطلة، وإنما المعطلة ادعوا أن ظاهره يفيد إيش أن الله مال إخوان يمرض، وأن الله عز وجل يستسقي، وأن الله مال إخوان يستطعم. ادعوا أن هذا هو ظاهره، وهذه الدعوة فاسدة، بل ظاهره ليس هو هذا، وإنما ظاهره أمر معنى آخر أجراه السلف، أجر السلف الحديث على هذا الظاهر، وهذا الظاهر لا يستلزم ولا يقتضي ما يقال معنى فاسد. قال ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، إذن فدل على أن قوله مرضت أي مرض إيش عبدي، وقوله استسقيتك أي استسقاك عبدي، لأن الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى فسر المقصود بقوله إيش مرضت، لأنه قال مرض عبدي، لأنه قال إيش مرض عبدي، وقال استسقاك عبدي، وقال استطعمك عبدي. قال بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله تعالى والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره. ومعلوم يا أخوان القاعدة الشرعية كما سبق ذكرها في دروس سابقة وذكرها ابن القيم وشيخ الإسلام، أن يعني ما يا أخوان سياق الكلام وما يحتف به من القرائن والقيود يجب حمل كلام المتكلم ما يا أخوان عليه، وهكذا أيضا إذا اقترنا بكلام المتكلم ما يجب تفسير قوله أو صرفه عن ظاهره يجب ما يا أخوان يجب ذلك ولا يجوز حمله على غير ما دل عليه سياق كلام المتكلم وتفسيره. قال لأن ذلك التفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. المتكلم عند أن فسر كلامه السابق بهذا التفسير يجب حمل كلامه على هذا التفسير. لماذا؟ لأنه تفسير صاحب القول، فهو كما لو قاله ابتداء. يعني فالآن قوله سبحانه وتعالى مرضت ثم قال مرض عبدي، هذا التفسير يجعل الكلام أن الله سبحانه وتعالى قال يا فلان مرض عبدي فلم يش تعده ابتداء، من غير أن يضيف المرض إليه سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. فقوله بعد ذلك مرض عبدي كأنه قال ابتداء يا فلان، يقول الله تعالى يا ابن آدم مرض عبدي فلان فلم تعده، استسقاك عبدي فلان فلم تعده، استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه فلم تطعمه. فكونه سبحانه وتعالى هو الذي فسر فيتعين حمل كلامه السابق على هذا المعنى، لأنه المتكلم بالكلام وقد فسره بهذا التفسير، فهو كما لو تكلم به مالكان ابتداء. قال: وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني قوله سبحانه وتعالى: مرضت، استطعمتك، استسقيتك، ليحث العباد على مال إخوان، على إطعام الفقير وعلى سقيا المستسقي وعلى عيادة إيش المريض. فلما أضاف الأمر إلى الله ليحث العباد على فعل هذه الأمور فيما بينهم، ولهذا قال الله نظيره، قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فأضاف القرض إليه. والعبد عند أن يتصدق أو يزكي لا يعطي المال الله سبحانه وتعالى، وإنما يعطي المال يا إخوان المستحق من العباد، لكن لما كان الله سبحانه وتعالى هو الآمر بهذه الزكاة والآمر بالصدقة والعطاء أضاف القرض إليه، لأنه يجازي العبد عليه يوم القيامة، فمن تصدق وزكى وأعطى فقد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وهو حري بأن يثيبه الله عز وجل يوم القيامة. وهكذا إطعام الجائع وسقيا العاطش وعيادة المريض، هذه من الأمور التي حث الله عليها، التي مال يقول حث الله عليها، فأضافها إلى نفسه حثا وترغيبا لعباده أن يفعلوا هذه الأمور فيما بينهم فيما بينهم. قال رحمه الله: استطعمتك، لأن الله عز وجل أمر بإطعام الجائع. استسقيتك، لأن الله عز وجل إيش أمر بإسقاء العاطش. مرضت فلم تعدني، لأن الله عز وجل أمر بعيادة إيش المريض. فهنا هذه الإضافة باعتبار أن الله عز وجل مال إخوان هو الآمر بعيادة المريض وإسقاء المستسقي وإطعام المستطعم، فأضاف الأمر إلى نفسه ترغيبا وحثا، ولأنه سبحانه وتعالى أيضا هو الآمر بهذه الأمور. كيف ماذا على هذا المعنى؟ نعم ذكروا، وأيضا استشهدوا به على هذا المعنى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل. هذا دليل على أهل من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الرد عليهم. سيأتي وجه الحجة القاطعة في هذا الحديث على أهل التأويل. قال: الذين يحرفون نصوص صفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، وهي الحجج العقلية، وكما قال أحدهم: نهاية إقدام العقول فقالوا، وغاية سعي العالمين ضلالوا. قال: إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، يعني الآن قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان وجاء ربه ويبقى وجه ربك، لو كان المراد خلاف ظاهرها وإثبات الصفات لجاء في النص ما يبين أن المقصود خلاف هذا المعنى، لجاء في النص ما يبين أن المقصود خلاف هذا المعنى. لماذا يا إخوان؟ لأن هنا في هذا الحديث لما كان المقصود يعني مال يا إخوان خلاف ما دلت عليه ظاهر الإضافة، هو أن الله عز وجل لا يمرض ولا يسقي ولا يستطعم مع أن الإضافة حصلت إيش إليه. لا، لما كان المراد خلاف هذا الظاهر، خلاف مقتضته الإضافة في ظاهرها، جاء التفسير بعد ذلك مال إخوان مباشرة. لما كان المقصود عدم ما تقتضيه الإضافة، يعني مال إخوان بظاهرها، مرضت أن الله يمرض، أو استسقيتك أن الله يستسقي أو يستطعم، جاء تفسيرها في نفس الحديث، فقال مرض عبدي استسقاك عبدي، فدل هذا على أن ما ليس مرادا به ظاهره يأتي النص في نفس السياق ببيان إيش المقصود. فهنا لما كان المقصود أن الله لا يمرض وأن الله لا يستسقي ولا يستطعم مباشرة، فسر الله سبحانه وتعالى ذلك فيما يخون في نفس الحديث، فدل على أن بقية النصوص التي أولوها لو كان المقصود بها خلاف ظاهرها لجاء إيش تفسيرها، كما جاء تفسير المرض والاستطعام والاستسقاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فلما لم يأتي التفسير في النص في تلك النصوص دل على أن المقصود بها ماذا قال ظاهرها، ولو كان المقصود بها خلاف ظاهرها لجاء تفسيرها كما جاء التفسير في هذا الحديث. هذا مقصود العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال إذا لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبين الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبين الله ورسوله. الآن يا أخوان لو كان ظاهرها ممتنعا أو غير المراد، ليس المقصود هذا الحديث حتى لا يختلط الأمر، أي لو كان المقصود من نصوص الصفات الأخرى التي أولها المعطلة لجاء بيانها وتفسيرها في النصوص نفسها، كما جاء تفسير الإضافة هنا في نفسه النص على خلاف الإضافة، على خلاف ظاهر ماذا يا أخوان الإضافة، هذا هو المقصود. قال ولو كان ظاهره اللائق بالله ممتنعا عن الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال، وهذا من اللوازم الفاسدة الباطلة. لأنه لو قالوا ظواهر نصوص صفات ظاهرها ممتنع في حق الله، معنى هذا أن ظواهر النصوص دلت على معاني باطلة ممتنعة في حق الله، وهذا فيه نسبة الباطل إلى الكتاب والسنة، وهذا قد سبق. طيب أرى يا أخوان يعني واضح وجه الحجة الدامغة في هذا الحديث. الآن المعطلة صرفوا ظواهر نصوص صفات الأخرى، اليد والوجه والمجيء والإتيان والغضب، وما عندهم دليل. فقال أهل السنة هذا تأويل بلا دليل، ومن الأدلة وقولكم أن ظاهر هذه النصوص ممتنع في حق الله أو مستحيل أو ليس مراد الله، لو كان كذلك لجاء في هذه النصوص ما يبين هذا، ما يبين إيش هذا، كما جاء في هذا النص ما يبين أن قوله استطعمتك واستسقيتك ومرضت ليس المقصود منه ماذا إخوان إثبات المرض وأن الله يستسقي وأن الله ماذا إخوان يستطعم. فلما كان الله سبحانه وتعالى ممتنع في حقه المرض لأنه من صفات النفس، وهكذا أيضا أنه يستسقي عباده أو يستطعمهم لأنه الغني سبحانه وتعالى عمن سواه، لما كانت هذه الأمور منتفية في حق الله مباشرة جاء في النص ما يفسر هذه الإضافة. طيب فلو كانت أيضا النصوص الأخرى ظاهرها ممتنع وليس مراد كهذا الحديث في إضافة الاستطعام والمرض إلى الله عز وجل لاقترن بها ما يفسر المقصود وما يبينه. فلما لم يأتي في تلك النصوص ما يفسر المقصود ويبينه على خلاف الظاهر الذي زعم خلاف الظاهر الذي زعم المعطلة أنه ممتنع ومستحيل على الله، دل على أن ظواهرها هي المقصودة، ولو كانت غير مقصودة لجاء التفسير والبيان. هذا وجه الاستدلال في مثل هذه الآية. قال ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون براسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. وقاعدة يا إخوان أن كل معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى فهو باطل والنصوص لا تدل عليه، وإن توهم متوهم أو ظن أن ظاهر النصوص تدل عليه فالواقع أنها لا تدل. لماذا يا إخوان؟ للقواعد الثابتة أن صفات النقص ممتنعة ومستحيلة على الله سبحانه وتعالى، والقرآن لا يدل على هذه المعاني الباطلة، والمعنى الفاسد ليس مرادا بنصوص الكتاب والسنة. إذن فكل معنى فاسد أو باطل أو نقص في حق الله سبحانه وتعالى فليس مرادا والنصوص لا تدل عليه، وإن توهم أو ظن الظان أن ظواهر النصوص تدل على ذلك. وكل معنى فاسد يعني ما يا إخوان تدل يعني ما يا إخوان قد يؤخذ من ظاهر النص، قد يؤخذ من ظاهر النص، فلا شك أن في القرآن والسنة ما يبين أن هذا المعنى ليس مقصودا، إما في نفس النص في نفس النص وسياقه، وإما في موضع إيش آخر، لأن القرآن لا يدل على المعاني الباطلة. طيب، وهنا يا أخوان الأخ يذكر فائدة لكن الوقت قد انتهى وما أظن يعني الوقت التسع لقراءتها، لكن إن شاء الله نتوفى لي المرد بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله بسم الله ترميها يا حق الله ورحمة